حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشرا وفي المساء عشرا؟ وضحوا لنا أهمية ذلك مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حسنة بعشر أمثالها. فيشرع لكل مؤمن وكل مؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار في جميع الأوقات، لهذه الآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث ليس عرفة السائلة أن صلى عليه عشر مرات صباحا إلى آخره، هذا لا أعرف له صحة، لا أعلم حاله ولا أعرف له صحة، لكن المشروع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صباحا ومساء وفي جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعض الناس سماحة الشيخ يكتبون لوحات على مداخل البيبان أو في الغرف: صلوا على محمد للتذكير، ما رأيكم فيها؟
ما أعلم فيها شيء، إذا كتب ذكر الله على الجدران أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتذكير لا أعلم فيها بأس، إن شاء الله على الجدران في المجلس أو في المكتب أو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ما يذكر بالخير لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخت من الباحة يا شيخ تقول: ما حكم دهن الرموش بالزيت لقصد التجمل، بمعنى تطويل رموش العينين بواسطة هذا الزيت؟
إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين كالكحل الذي ينفع العين لا بأس ولا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. سائلة عين سين تقول: ما كيفية إطعام أو كسوة عشرة مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقوم النقود مكان الإطعام أو الكسوة؟
الله جل وعلا جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال جل وعلا في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الايه. فاذا حلف الانسان يمينا انه ما يفعل كذا او انه يفعل كذا او انه لا يكلم فلان ثم حلف يطعم هذه الكفاره. اذا قال: والله ما ازور فلان ثم زاره، او والله ما اسافر ثم سافر، او ما اشبه ذلك، عليه هذه الكفاره اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، مخير بين الثلاث. والاطعام يكون الصاع لكل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر او رز او حنطه أو شعير من قوت البلد، نصا كيلو ونصف لكل واحد، سواء في بيت واحد أو في أبيات. لو كان بيت واحد بعشرة فقراء، امرأة وأولادها فقراء، أو رجل وأولاده فقراء عشرة كذا، أو بيتين كل بيت في خمسة وأعطاهم كذا، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزار رداء أو قميص كذا، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر إزرابه كذا. فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخت السائلة سماحة الشيخ تقول: بالنسبة للبس الكم القصير إلى المرفق أو أقل منه أمام النساء فقط، ما حكمه؟
لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كنا تحتشم يكون لباسه إلى المرفق كنا هذا أكمل وأحسن حتى يتأسى بها، لأن قد يعرض الله من ينظر إليها من خادم أو سائق أو غير ذلك، فاحتشامها وتحرزها واحتياطها أفضل وأولى.
أحسن الله إليكم. السائلة يا سماحة الشيخ تقول: إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الأقارب أو الجيران، فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم في البيت، فهل في ذلك شيء؟
أهل.
تقول السائلة: إذا ذهبت إلى المدرسة أو الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي عطر وأتعطر هناك عندهم، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس، إذا كان في البيت فقط. أما إذا كان يخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات. أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج.
من اليمن السائل أحمد سالم، يمني ومقيم بالرياض، يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا مع الدليل مأجورين؟
القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول في الفجر إلا في الأحوال الخاصة، في الدعاء على المشركين، في النوازل كان يدعو في الفجر وغيرها. أما القنوت المعزاة الدائم هذا لا أصل له، والأفضل ترك والأحوط ترك. بعض أهل العلم يرى مستحبا دائما ولكن لا دليل عليه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأرجح أنه لا يشرع، هذا هو الأرجح. لكن إذا كان نوازل مثل عدو نزل بالمسلمين فإذا دعا عليه المسلمون في الفجر أو غيرها فلا بأس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
سماحة الشيخ، هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟
إيش؟
هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟
السنة الإصرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن الصديق وعن عمر، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، ولا يجهر بالبسملة ولا بالتعوذ، وهذا هو الأفضل، عدم الجهر بالتعوذ وعدم الجهر بالتسمية. نعم.
يقول السائل من اليمن: ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وكثر وعصير، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفرعنة خطة، وفي الأضحى من طبع من دخول الشهر شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم من أول الحجة إلى غروب الشمس من اليوم 13، كلها تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد. أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة، لا غير مشروع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا مس الإنسان أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة، سواء زوجته أو أختها أو عمتها أو أمه. أما قوله سبحانه: أو لامستم النساء، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقة، وبعضهم قال مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض، والصواب أنه لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج منه شيء ملي أو ملي، وإلا فإنه لا ينقض. مجرد مس المرأة زوجتها وغير زوجته الصواب أنه لا ينقض. وقد كان النبي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا: اللهم صل
وسلم.
اما قوله جل وعلا: او لامستم النساء، فالمراد به الجماع. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل من اليمن سماحه الشيخ: عندنا عاده وهي مصافحه الرجال للنساء غير المحارم، واذا قلنا لهم بان هذا لا يجوز قالوا ان قلوبنا نظيفه ونحن كالاهل، وجهونا في ضوء ذلك ماجورين.
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرما له، سواء كان زوجة أخيه أو زوجة عمه أو من جيرانه، لا ليس له مصافحة، يسلم عليها بالكلام فقط. فمن مصافحة لا يصافح إلا محارمه كأمه وأخته وزوجته وزوجة أبيه لا بأس. أما امرأة ليست محرما له بالأجنبية كزوجة أخيه أو زوجة عمه أو بعض جيرانه أو بعض بنات عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، ليست المحارم له، فلا يجوز له أن يصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها إليه قال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام في البيعة، قال إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، ولأن مسها وسيلة الفتنة.
أحسن الله إليكم الشيخ. السائل يقول عندنا عادة قديمة وهي إذا دخل أول خميس من شهر رجب فإن الناس يذبحون ويغسلون الأولاد، وأثناء تغسيلهم للأولاد يقولون يا خميس أول رجب نجنا من الحصبة والجرف، ويسمون هذا اليوم كرامة رجب والجهون في ضوء هذا السؤال.
هذا منكر لا أصل، بدعة ولا يجوز. يا خميس خميس هذا دعاء غير الله، شرك أكبر، دعاء غير الله شرك أكبر. المقصود ان هذا بدعة لا يجوز، نسأل الله العافية.
هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء هذه الليلة؟
لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليس له أصل، ولا ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة إسراء المعراج، كلها بدعة. لا يحتاج إلى نصف شعبان ولا ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليلة النصف من شعبان ولا بليلة 27 من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا مما أحدثه الناس، نسأل الله العافية.
اللهم من المغرب السائل خالد يقول ما حكم الشخص الذي باع بهيمة مريضة وهو يعلم بمرضها؟
ما حكم ايش؟
يقول ما حكم من باع بهيمة مريضة وهو يعلم بمرضها؟
الواجب يبين، لا يغش الناس، يقول ترى فيها مرض كذا وكذا يبين، اما اذا غشنا لا يجوز. الرسول سيقول من غشنا فليس منا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فيقول انها مريضه في كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما، نسال الله العافيه. واذا درى المشتري عن المرض فله الرد، له الخيار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ميم ميم يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار وهل يجوز بيعه واقتناعه؟
لا يجوز إحراق بالنار، ولكن يحرق بغير، يعني يبيده بغير النار. أما الإحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بها إلا الله. فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض أو نمل أو كذا بغير النار.
أبو عبد الكريم يقول في هذا السؤال إذا شرب المحرم شيء من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟
إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز لأن الزعفران طيب فلا يتعمد، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في تقضي إذن البنت الشيخ؟
لا بأس، كان ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصغر وأقعدانهن ويجعل فيها الأقراط، لا بأس بهذا.
هل تشرع جلسة الاستراحة عند سجود التلاوة أثناء الصلاة؟
جلوس الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية كان لم يجلس قليلا استراحة حفيفة جلسة حفيفة وربما تركها. نعم
أحسن الله إليكم. هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟
ليس في التشهد، سجدتان فقط بدون تشهد. إذا سهى يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجدهما بعد السلام قبل السلام، إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن النقص ثم تنبه ونبه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، لأن الرسول أمر من سهى يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو وليس فيهما السهو، وإن والبقية كلها قبل السلام سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجب تسوية الصفوف في صلاة العيد والجنازة؟ لأنه من الملاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك مأجورين.
بسم الله تكمل الصف الأول والأول والصلوات كلها، كمل الصف الأول والأول في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك، يكمل الصف الأول والأول على الأصل على القاعدة الشرعية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عند صلاة الجنازة هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما في بقية الصلوات أم لا يجب ذلك؟ وماذا يفعل من فاته أكثر من تكبيرة واحدة في صلاة الجنازة؟
السنة للمصلي في الجنازة هو الجنازة أن ينظر محل سجوده حتى لا يحصل عبث ولا تشاغل عن الصلاة فيخشع، هذا هو الأفضل. وإذا أدرك بعض الصلاة فما أدركه هو أول صلاة، هذا هو الأفضل، وما يقضيه آخر هو آخرها، فإذا أدرك التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر إمامه الرابعة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم إمامه كبر وقال اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ: أتمنى أن أحفظ القرآن الكريم، فبأي سورة أبدأ وكيف أستطيع الاحتفاظ بما أحفظه من كتاب الله؟
شوف الكتاب العزيز من أفضل الغرفات، والأفضل البدء في البقرة، تبدأ من أول القرآن وتعتني على قليل قليل، فتجعل لك أوقات مناسبة في الليل أو النهار، أوقات مناسبة تجتهد فيها في حفظ كتاب الله، وأبشر بخير، من جد وجد، من اجتهد يسر الله أمره، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت إن شاء الله إذا اجتهدت توفق، وانظر في الوقت المناسب في الليل أو النهار حتى تعده للتحفظ، وتبدأ بالبقرة من أوله، ومن اجتهد وفقه الله ويسر الله ما أصله النية. نعم.
السائلة في هذا السؤال تقول سماحة الشيخ: لي أجداد أموات، وعندما أريد أن أدعو لهم هل لا بد من ذكر أسمائهم؟
وهو ليس بلازم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولأجدادي، لا حاجة ما في حاجة الأسماء، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولذريتي جميعا، اللهم اغفر لي ولإخواني جميعا، لا ليس هناك حاجة إلى التسمية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فعلا سماحة الشيخ، تزوجت وأنا صغيرة ولم أكن أعرف حقوق الزوج، وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي وظلمت زوجي، وأنا الآن نادمة، فماذا يلزمني حفظكم الله؟ وأرجو سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير وبتيسير الرزق، وأنا أتمنى العودة له، فما توجيهكم حفظكم الله؟
التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله وسؤال المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد. وإذا عدت إليه كان طلقة واحدة أو طلقتين له العود إليك، وعليك زد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف وعدم المعاكسة. هكذا ينبغي للزوجة. الله يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول في حق النساء وعليهن على المرأة أن لا تأذى في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأف رأسها أحد إلا بإذنه، وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف. فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف والعناية بإكرامه والإحسان إليه، لأن حقها عليها أكبر. ولهن مثل الذي عليهن من معروف وللرجال عليهن درجة، وهو عليه أن يستوصي بها خيرا وأن لا يظلمها وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر. فعليها أن تسمع طلب المعروف وأن تعينه في أمور بيته وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه وفي فراشه وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده وأهل بيته ووالديه ونحو ذلك يكون لها سيرة حسنة معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لقد ظلمني عدد من الناس، وحينما يبلغ بي الألم النفسي مبلغا أدعو عليه، وعندما تهدأ نفسي أستغفر الله وأحاول أن أسامحه، ولكنني أعود وأدعو عليهم عندما أفكر بما سببوه لي من آلام. هل لكم من توجيه سماحة الشيخ؟
لا حرج الدعاء لمن ظلم بقلب ظلمه. قال الله تعالى: لا يحب الله جرى باسم القول إلا من ظلم. فمن ظلم استحق أن يدعى عليه، وإذا سمحت وعفوت فلك أجر عظيم. وإذا دعوت على من ظلمك بحسب ظلمه وأن الله يجازيه عن ظلمه بما يستحق فلا حرج، وإذا تركت وعفوت فالأجر أكبر ولك أجر عظيم إذا عفوت وصبرت.
أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ السائلة: كيف أستطيع الحصول على العلم الشرعي بدون المدارس؟ هل أستطيع الحصول عليه من الكتب؟ وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا تيسرت الحلقات العلمية عند بعض الناس بعض أهل العلم أو عند المعلمات الطيبات هذا خير عظيم، أو حضور الحلقات العلمية في المساجد تسمعها من بعيد مع تستر الحشمة، وكذا من إذاعة القرآن فيها خير عظيم، إذاعة القرآن فيها حلقات علمية فيها نصائح فيها وصايا فيها محاضرات فيها سماع القرآن وفيها نور على الدرب، أشياء كثيرة من العالم العلماء. هذه إذاعة فيها خير عظيم، فأنا أوصيك بالاستفادة من إذاعة القرآن لما فيها من الخير العظيم، ومن الكتب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، مثل ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه كتب مفيدة أوصيك بها، وفق الله الجميع. نعم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. أحمد سالم له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علما يقول: عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير ومتسع للقرية؟ علما بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها.
عليكم مراجعة المحكمة، هذه مسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا خلاف حول الأذان الأول من يوم الجمعة، فمنهم من يقول بأنه ليس من السنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيجب تركه، ومنهم من يصر على الاستمرار في الأذان الأول، فما السنة يا سماحة الشيخ؟
الأذان الأول من السنة لأنه فعله عثمان رضي الله عنه وأقره عليه علي والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي، وعثمان من الراشدين وعلي كذلك، وقد فعله عثمان وأقره علي والصحابة، وفيه مصالح: تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا للتبكير إليها، فلا حرج فيه ولا سبب، بل هو سنة، لأن من سنة الخلفاء الراشدين، وقد أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
ما هو السنة في خطبة العيد؟ هل تبدأ بالتكبير أم تبدأ بخطبة الحاجة؟ وهل هي خطبة واحدة بدون جلسة خفيفة؟ أم هي خطبة كخطبة الجمعة يسن الجلوس بين الخطبتين؟
المشروع بالعيد خطبتان كالجمعة، والمشروع أن تبدأ كل خطبة بالحمد، الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادتين: شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، في الجمعة وفي العيدين كلها تبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادة لله بالوحدانية والنبي بالرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إعراض الناس وتذكيرهم في الجمعة وفي العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نسي التشهد الأوسط فهل يجلس في التشهد الأخير متوركا أم مفترشا؟ وكيف تصلي الأربع ركعات قبل الظهر، هل بسلام واحد أم بسلامين؟
السنة في التشهد الأول الافتراش، فإذا نسيه وقام سجد للسهو سجدتين، أما التورك هو التشهد الأخير، السنة يتورك في التشهد الأخير وإن كان قد نسي التشهد الأول، السنة التورك في التشهد الأخير، والتورك يجلس على مقعدته، يخرج له اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى، هذا هو التورك، والافتراش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا مشروع في التشهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه، أما في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتورك، يجلس على مقعدته تأثم بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
تصلي الأربع ركعات قبل الظهر بسلام
واحد؟ السنة بسلامين في الظهر وغيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي أربعا قبل الظهر بالتسليمتين، وأربعا قبل العصر بالتسليمتين، هذا هو السنة، وأربعا بعد الظهر بالتسليمتين، هذا هو الأفضل. نعم. هذا هو السنة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.